إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار امتن الله جل وعلا على هذه الأمة بإنزال هذا القرآن الذي هو أحسن الحديث كما قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فبين الله جل وعلا أنه أنزل أحسن الحديث الذي هو القرآن وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا على أمة الإسلام وكم ذكر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النعمة العظيمة فقال الله جل وعلا له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالله جل وعلا امتن في هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنزل إليه هذا القرآن الذي سماه الله تبارك وتعالى روحا وهذا فيه إشارة إلى أن الحياة الحقيقية إنما تتوقف على هذا القرآن وسماه الله تبارك وتعالى نورا وهذا معناه أن من عاش بعيدا عن القرآن فإنه يسير في الظلمات بلا نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فبين الله جل وعلا كذلك أن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا هداية للناس وقال الله جل وعلا في آية أخرى ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم ففضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن أنزل الله جل وعلا على نبيها هذا القرآن قال الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فضل الله القرآن ورحمته
أن جعلنا من أهله، فهذه نعمة عظيمة الله جل وعلا يذكرنا بها في شخص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يأمرنا الله جل وعلا أن نفرح بها، نفرح بهذا القرآن. فالله جل وعلا أبان في كتابه الكريم أن هذا القرآن حوى الخير كله، فقال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن مبارك. وما معنى أنه مبارك؟ يعني أنه كثير الخير. البركة معناها كثرة الخير وثباته ولزومه، فبركات القرآن وخير القرآن كثير. فمن ذلك أن من قرأ هذا القرآن جعل الله تبارك وتعالى له من الأجر ما لم يجعله على قراءة شيء سوى القرآن. وفي الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يعني أنك إذا قرأت حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل فأجر هذا الحرف حسنة واحدة يضاعفها الله جل وعلا إلى عشر حسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فيه إشارة إلى أن من فتح المصحف فقرأ سورة البقرة فقرأ منها ألف لام ميم فإنه يحصل على 30 حسنة بقراءته لهذه الأحرف الثلاث. بل أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيحب أحدكم أن يخرج إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ والناقة الكوماء هي العظيمة السنام. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى سمنها. فقال: قلنا يا رسول الله نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من أربع، وخير من أعدادهن من الإنس. وهذا الأجر والله الآن لو قلنا للناس إن من يأتي إلى المسجد ويجلس فيه ويقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل فإننا نعطيه ناقتين، ربما أنك ما وجدت مجالا في المسجد لتصلي فيه. لأننا أصبحنا نؤمن بالأمور الحسية، ولكن ليعلم المسلم أن الأجر وأن الدار الآخرة خير وأبقى. لذلك الله جل وعلا يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فلا بد للإنسان أن يتفكر في هذا. فوالله إن بركة هذا القرآن عظيمة. والله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك. فهذه من بركته أنك تأتي المسجد فتجلس فتقرأ آيتين، هاتان الآيتان عند الله جل وعلا أعظم من ناقتين كوماوين. فلا بد للإنسان أن يستشعر هذه الوجوه العظيمة التي رتبها الله جل وعلا على تلاوتنا لكتابه. فهذا من بركته، من بركته أن المسلم يؤجر على قراءته، يؤجر على تلاوته. ومن بركته أن تلاوته من العبادة، من عبادة الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالله جل وعلا بيّن لنا هنا حكمة من جملة الحكم التي أراد الله جل وعلا بها ماذا؟ أرادها الله من إنزال القرآن، أن نتدبر آيات القرآن. ومعنى أنك تتدبر القرآن أن تتعلم معاني هذا القرآن، فتعلم معاني هذا القرآن من تدبره. ثم بعد ذلك إذا علمت مراد الله جل وعلا من القرآن فعليك أن تدور مع مراد الله عز وجل فعلا للأوامر وتركا للنواهي، وهذا داخل في التدبر. والله جل وعلا أمرنا بتدبر آيات جميع القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. بل عتب الله جل وعلا على كثير من الناس الذين أهملوا وفرطوا في تدبر القرآن، فقال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فلا بد للإنسان من أن يتدبر القرآن، ومن أن يجعل من وقته نصيبا وحظا لكتاب الله عز وجل، يتلو آيات القرآن ويتعلم معاني هذه الآيات ويعرف مراد الله جل وعلا منه في أمره ونهيه، فيمتثل ما أمر الله تبارك وتعالى به وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. والقرآن يؤثر في القلوب ويؤثر في هذه النفوس إن كان الإنسان عالما بمعانيه، وإن كان الإنسان حاضر القلب عند سماعه. ولذلك الله جل وعلا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. فهذا الأثر إنما يحصل لمن؟ يحصل لمن علم معاني القرآن، يحصل لمن عاش مع القرآن بحواسه كلها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هؤلاء هم الذين يؤثر عليهم القرآن إذا سمعوه. ولذلك قال الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله جل وعلا قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا كل ما سمعوا آيات الله عز وجل ازدادوا بكاء وازدادوا خشية وخشوعا وإنابة وذلا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا أبان عن حالهم في هذه الآية الكريمة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هؤلاء هم الذين يعرفون معاني هذه الآيات ويعملون بها ويمتثلونها ويجعلون القرآن نهجا لهم في حياتهم قياما لعقائدهم ولأخلاقهم ولعباداتهم إلى غير ذلك مما أراد الله سبحانه وتعالى منه. فالقرآن هذا خير عظيم، كتاب الله عز وجل الذي جعله الله آية تشهد بصحة صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم أتباعا يوم القيامة. فالقرآن آية من آيات الله عز وجل، آية في بلاغته، آية في أحكامه، آية في أخباره، آية في الاستشفاء به، آية في نفي ودحر شبهات الخصوم وأعداء الإسلام. فالقرآن هذا لو أن الإنسان وقف عنده فإن الله جل وعلا جمع فيه الخير كله، الهداية كلها جعلها الله عز وجل في هذا القرآن. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البيهقي في السنن والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالله جل وعلا ضمن الهداية لمن تابع كتابه وتابع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا الحديث في القرآن قول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي أخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالله جل وعلا جمع فيه الهداية كلها، بل والله ما حصل الاهتداء لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا يوم أن اعتصم وأخذ بكتاب الله عز وجل. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فأبانا صلى الله عليه وسلم أن هدايته إنما حصلت لأنه كان متابعا للوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. بل بين الله جل وعلا أن الأمة إنما أنقذها الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب، كما قال الله جل وعلا: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. بل بين الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصلت هداية الله للناس على يديه بسبب دعوتهم إلى القرآن والسنة، كما قال الله جل وعلا في دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والله جل وعلا ذكر منته على أهل الإيمان فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل إنزال القرآن وكانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. بما خرجوا من هذا الضلال؟ خرجوا من هذا الضلال بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القرآن والسنة، وهذه دعوته. ما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الناس شيئا سوى القرآن والسنة، بل أمضى حياته كلها صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس رتبة وخير الناس وظيفة وخير الناس عملا من علم القرآن، كما في حديث عثمان في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا خير الناس، خير الناس لأن وظيفته تعلقت بخير الكلام، لأن وظيفته تعلقت بتعليم الناس لكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو خير الكلام. فالله جل وعلا بين أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه للناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهل نحن الآن ننافس أيها الناس في أن نكون من خير الناس؟ ما نافسنا في هذا. الكثير من الناس والله ربما أنهم ينافسون في دراسة الطب وفي دراسة الهندسة إلى غير ذلك مما يترقون به في المناصب الدنيوية. وأما الدين، من الذي يفرق نفسه ليؤم ويقصد مسجدا من المساجد ويجعل همته في أن يحفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويعمل بها، ثم بعد ذلك ينشر ذلك في الناس. قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكثير من الناس يا عباد الله يهتمون بالدنيا. نحن لا نقول للناس لا تدرسوا هذه العلوم الدنيوية إن كانت الدراسة توافق شريعة الله سبحانه وتعالى، ولكن نعيب على الناس أن نهملوا جانب الدين. فربما أنك تجد أن الواحد يتخرج من كلية الطب ومن كلية الهندسة وتأتيه بالمصحف، فإذا هو لا يحسن ولا يعرف قراءة قصار السور فضلا عن أن يعرف تفسيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم حملة القرآن ويقدمهم على غيره، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لقي عامله بعسفان، وهي منطقة بالقرب من مكة، جعله عمر رضي الله عنه أميرا على تلك المنطقة، ولقيه في مكة في موسم الحج، فسأله قال له: من وليت على أهل الوادي؟ يعني نحن جعلناك أميرا في تلك المنطقة وأنت الآن قد جئت إلى الحج، من وليت على الناس؟ فقال: ابن أبزى مولى من موالينا. فقال عمر: أوليت عليهم مولى؟ قال: نعم، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفعة، الرفعة الدنيوية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند خلفائه بهذا القرآن، وكانوا يقيمون الناس بهذا القرآن ويقدمون الناس في المناصب بحسب علمهم بالقرآن. ولذلك كما جاء أيضا في تفسير قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال ابن عباس رضي الله عنه: وكان عمر رضي الله عنه قد جعل ابن عباس من أو جعله في مصاف كبار الصحابة ممن شهدوا بدرا، فجعله في مجلس شورته، فكأن كبار الصحابة وجدوا في أنفسهم كيف أن عمر رضي الله عنه يدخل معهم هذا الغلام، فأراد عمر رضي الله عنه أن يريهم أن ابن عباس ما تبوأ هذه المنزلة إلا بسبب ماذا؟ بسبب العلم وبسبب القرآن. فدعاهم فقال لهم: ماذا تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقالوا: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه مكة أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفر ربه على ظاهرها. فقال: ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال ابن عباس: وقد علمت أنه ما سألني إلا ليريهم يعني منزلة ابن عباس رضي الله عنه. فقال: أقول فيها: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله إياه. فقال عمر: والله ما أقول فيها إلا ما تقول. وهكذا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الآخرة وفي الدفن كان يقدم، فكان في شهداء أحد يجمع بين الاثنين والثلاث من أصحابه في القبر الواحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف على شفير القبر سأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه باللحد، يقول أيهما كان أكثر أخذا للقرآن، أيهما أحفظ للقرآن، أيهما أحفظ لكتاب الله، فيشار إلى أحدهم فيقدمه صلى الله عليه وسلم على غيره باللحد. ولذلك نحن ندعو الناس جميعا كبارا وصغارا، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، إلى أن نراجع أنفسنا قبل أن نكون ممن يشكوهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإياك يا عبد الله أن تهجر كتاب الله، فمن الناس من يهجر تلاوته، فلا يجعل لنفسه أو فلا يجعل من وقته حظا ولا نصيبا لتلاوة كتاب الله. ومنهم من يهجر تفهم معانيه، ومنهم من يهجر العمل بأحكامه، ومنهم من يهجر الاستشفاء به، ومنهم من يهجر الدعوة إليه ويهجر الذب عنه والدفاع عن القرآن وبيان محاسن القرآن للناس. ويتنوع هجر الناس لكتاب الله عز وجل، لكن والله الموفق من أولى كتاب الله تبارك وتعالى عناية. فهذا الكتاب بين الله جل وعلا أن عزنا ونصرنا وفلاحنا وتمكيننا في هذا القرآن. قال الله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وذكركم هنا كما قال أهل التفسير فيه عزكم ونصركم وقوتكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا بد للإنسان من أن يقف مع كتاب الله سبحانه تاليا لآياته، متفهما لمعانيه، عالما بمراد الله تبارك وتعالى، لأن هذا القرآن إنما هو جملة من الأوامر والنواهي والأخبار. فالأوامر هذه لا بد أن تقف عندها وتعلم ما الذي أراده الله جل وعلا منه، فتأتي ما أراده الله تبارك وتعالى منه. وإما أنك تجد فيه جملة من النواهي، تجد أمورا نهاك الله جل وعلا عنها، فلا بد لك من أن تنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. وفيه أخبار لا بد لك من أن تصدق الله جل وعلا في خبره، وما سوى ذلك وعد ووعيد، وعد ووعيد، وعد لمن وقف مع القرآن وامتثل أمر الله عز وجل وانتهى عما نهى الله عنه وصدق الأخبار، فهذا أعد الله جل وعلا له ما أعد من الأجر الذي أخبر عنه في قرآنه. وأما الوعيد فيكون لمن هجر القرآن وما امتثل أمر الله ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدق الله جل وعلا في خبره. فالقرآن هذا رسالة من الله تبارك وتعالى إليه، الله جل وعلا عهد بها إلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام الذي جاء بها إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله جل وعلا كما بينا أنزل لنا أعظم الكتب وخصنا بأكرم رسول وجعلنا خير الأمم، كل هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، والواجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على نعمه. ونعم الله تبارك وتعالى الدينية والله لا تقارن ولا تقاس بالنعم الدنيوية، فإن النعم الدنيوية زائلة، وأما النعم الدينية باقية وثوابها باقي وأجرها باقي. ولذلك الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأتممت عليكم نعمتي، فالنعمة التامة والنعمة المطلقة هي نعمة الدين، نعمة الهداية إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. ولذلك كما قلنا، ما يدلك على عظم القرآن أن الله جل وعلا عدد أسماءه، وهذا دليل على عظمته، فسماه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسماه الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وسماه روحا ونورا وبرهانا وهدى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على عظم القرآن، لأن تعدد الأسماء يدل على عظم المسمى. ولذلك كانت أسماء الله جل وعلا لا حصر لها ولا عد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله جل وعلا لا حصر لها ولا عد، وهذا دليل على عظمته. ولذلك نوع الله جل وعلا أسماء القرآن، وفي هذا الإشارة إلى عظمة هذا القرآن. فالواجب على الإنسان أن يقف مع كتاب الله عز وجل، وأن يلتمس الهداية من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الأولين ما اهتدوا إلا بالقرآن، وأن إمامك ونبيك ومتبوعك صلى الله عليه وسلم ما اهتدى إلا بالقرآن، وأن الله جل وعلا تكفل لمن قرأ القرآن وعمل به أن يكون على هداية، فما علينا إلا أن نلزم أنفسنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فأمرنا الله جل وعلا باتباع القرآن، الله جل وعلا أمرنا باتباع القرآن، فلا بد لنا من أن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى، أن نتابع القرآن في جميع ما جاء به في أمره ونهيه، لا بد أن نسلم من هذا، وأن نحكم القرآن فيما يشجر بيننا، وأن نحكم القرآن في أنفسنا وفي بيوتنا وفي نسائنا، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تأمل هذا، هذا حال أهل الإيمان، إذا سمعوا واعظا يعظ أو مذكرا يذكر بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يسمعون، فإذا سمعوا أطاعوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا من لم يسمع ليس بمفلح، ومن سمع ولم يطع فليس بمفلح، وإنما الفلاح لمن؟ لمن سمع كلام الله عز وجل وأتبع السمع بالطاعة والعمل. لأنه إذا ظهر لك أمر الله وأنت تؤمن بالله وبرسوله وتؤمن بهذا الكتاب فإنه لا خيار لك، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فأنت مقيد بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخرج عن أمره ونهيه سبحانه وتعالى، ولا تقدم على كلامه ولا على كلام رسوله كلام زيد أو عمر من الناس. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا، لا نقدم ماذا؟ حذف المفعول لإفادة العموم. لا تقدموا قول شخص، لا تقدموا عقلا ولا رأيا ولا قول زعيم، ولا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهذا هو الواجب على المسلمين. ووالله ما ظهر الضلال في أمتي، وما ظهرت العقائد الفاسدة، وما تفشت البدع والضلالات، وما راجع أمر شياطين الإنس والجن إلا بسبب بعد الناس عن القرآن وعن السنة. فإن أعداء الإسلام من الجن والإنس يعملون أكثر ما يعملون في المجتمعات التي يتفشى فيها الجهل بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد لنا من أن نتعلم ديننا وأن نتعلم أحكام هذا الدين. فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يذهبون، ولا سيما الشباب، لا سيما شبابهم، يذهبون يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون كتاب الله، يتعلمون السنة، يتعلمون كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، يتلقون أحكام الدين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في البخاري قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون في السن، شباب متقاربون في العمر، قال: فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلا، وكان رقيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجعوا إلى أهلكم. بعد أن مكثوا عنده 20 يوما وأخذوا قصصا وافرا من العلم المقرون بالعمل، وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يترجم لهم أقواله إلى عمل، قال لهم: ارجعوا إلى أهلكم فمروهم وعلموهم. يأمر هؤلاء الصغار بالعودة إلى تعليم الكبار. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهكذا عاشت الأمة أياما خالدة وأياما عظيمة يتعلمون كتاب الله ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أدركوا تماما أن حياتهم في هذا القرآن، وأن آخرتهم ونصرهم وعزهم منوط بهذا القرآن. ولذلك لا بد لنا من أن نستيقظ من هذه الغفلة، وأن نعود ونؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نقف مع أنفسنا وقفة حساب وعتاب، أين نحن من القرآن؟ ماذا نحفظ من القرآن؟ وهل ما حفظناه نحن على علم بمعانيه وبمراد الله تبارك وتعالى؟ هل لنا جزءا من القرآن نقرأه نتعبد به إلى الله عز وجل في يومنا وليلتنا؟ هل مساجدنا عامرة بتلاوة كتاب الله ومدارسته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه خيرات عظيمة، هذه من بركات القرآن، أن الذي يجلس يدرس القرآن والذي يجلس يتعلم القرآن، والله لا نشك أن الملائكة تحفه، وأن الرحمة تنزل عليهم، وأن السكينة تغشاهم، وأن الله جل وعلا يذكرهم بأسمائهم عنده في الملأ الأعلى. هذه خيرات عظيمة وبركات وفضائل جسيمة يجب على المسلم أن يحرص عليها وأن لا يفرط فيها. وإن أعظم ما أولاه القرآن الاهتمام، أن أولى القرآن الدعوة إلى صحة المعتقد، فأنت إذا قرأت في القرآن تأتي تقرأ في سورة الفاتحة، فإنك لا تجد فيها أمرا ولا نهيا، تأمل بعدين أمسك سورة الفاتحة وقرأ، ما فيها لا أمر ولا نهي، وتبدأ تقرأ في سورة البقرة إلى أن تصل إلى الآية 21، يأتيك أول الأوامر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا. هذا أول أمر في المصحف، يا أيها الناس، نداء للناس جميعا، اعبدوا، هذا فعل أمر، اعبدوا، والأمر للناس كلهم. من نعبد؟ قال: اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. إذن أمرنا الله عز وجل في أول أمر من كتابه أن نتوجه بعباداتنا كلها لواحد وهو الرب سبحانه. سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: من ربنا؟ الجواب: الذي خلقه، هذه صفته. الرب الذي أنتم مأمورون بعبادته ومأمورون بالتوجه إليه بالعبادة، من هو؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، من الذي بسط هذه الأرض؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. من الذي بسط الأرض؟ الله. هل شارك الله جل وعلا أحد في بسط الأرض؟ لا، لم يشاركه أحد، لا ملك مكرم ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، من الذي بنى هذه السماء ورفعها؟ سبحانه وتعالى، إنه الله وحده لا شريك له. ولذلك قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، من الذي ينزل الأمطار من السماء؟ الله. هل يشارك في ذلك أحد؟ لا. قال الله جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وقال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الذي ينبت النبات؟ الله جل وعلا. والله ليس هناك أحد أنبت مع الله جل وعلا شجرة واحدة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ فلا بد للمسلم أن يعلم أن الذي انفرد بهذا، انفرد بهذه الأفعال، هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. ولذلك يأتيك النهي الأول في القرآن، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون ماذا؟ أنتم تعلمون أنه الذي انفرد بخلقكم وحده ولم يشاركه في خلقكم أحد. تعلمون أنه انفرد بخلق الأرض وبفرشها وبسطها ولم يشارك في ذلك أحد. تعلمون أنه هو الذي امتن عليكم بإنزال الماء من السماء ولم يشارك في ذلك أحد. تعلمون أنه سبحانه هو الذي استقل بإنبات النبات وأخرج لكم صنوفا وألوان الطعام والثمار ولم يشارك في ذلك أحد. فلا تجعلوا له الأنداد في عبادته. فهمنا هذا؟ هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن. بل قال بعض العلماء: إن القرآن كله بالتوحيد. فالقرآن كله بالتوحيد، لأن القرآن إذا قرأته فإنك تجد أن الله جل وعلا يأمرك فيه بإخلاص العبادة له وحده، ويأمرك وينهاك فيه عن ترك عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى، ويبين لك جزاء من استقام على هذا.
فقد كنا قبل صلاة العشاء نتكلم عن فضائل هذا القرآن، والحق كما ذكرنا أن القرآن آية من آيات الله عز وجل التي أعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث به العرب الفصحاء البلغاء، كما قال الله جل وعلا ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربي إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو أن الجن والإنس تعاونوا جميعا على أن يأتوا ويؤلفوا قرآنا، يؤلفوا كلاما يكون قريبا من هذا القرآن
أو كان من القرآن، والله يظل خير ذلك فيه. لذلك الإمام الأحرام يقول في مجلده وكلام ربي: لا يجب بمثله أحد ولو كن عنده ثقلان. وهو المقصود من الأفاضل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان، من كان يصرف ويبالي نفسه ويراه بين الشيخ والهذيان فليأتي منه بسور أو آية، فإذا رأى النقصين يجتمعان فلينطلق بذل القلوب واليوم رب البريد واليوم سبحانه. فإذا لاحظ ربه مليئا ثوبا نقيصا ظاهرا طاب من في العوام. ولذلك الله جل وعلا يقول: ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغوت ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. فتحداهم بجميع القرآن حديث، تحداهم بعشر سور فليأتوا بعشر سور مثله مقتضيات فعجبوا، تحداهم بسورة واحدة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ادعوا بهم شهداءكم من دوننا استعيذ المجيد. فهل التقابل؟ والله هو التقابل وليه تضيع ولا يزال تحدي قائما حتى يجد مقام مرضى ومن عليه. ولذلك المسلمون والله بأيديهم مصدر العزة والقوة والرفعة والكرامة الذي هو القرآن. ولذلك أنتم سمعتم في دراسة الإمام في من سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري الذي هو القرآن. ذكر هنا المراد للقرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والآن الآن في هذه الآية تسألون ما السبب في غلاء الأشعار؟ ما السبب في ارتفاعها؟ تفضيل في المعايش؟ ما السبب؟ أين الأسباب؟ بل من أول الأسباب أن الأمة أعرض عن كتاب الله عز وجل، فلا تكاد تجد من يعتني بكتاب الله عز وجل. وربما أنك تدخل القرية وتدخل المدينة الكاملة أحيانا ربما أنك لا تجد فيها من يحكم كتاب الله. هذا موجود. وإن وجدت من يحفظ القرآن فهو كما يقولون كالجبة الأحمر نادر نادر الوجود. وهذا لعدم العناية بكتاب الله عز وجل. السبب لطلب العيش. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة ونحشره يوم القيامة يحشر أيضا. إنه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أي في الدنيا. قال كذلك ست آياتنا فنسيتها. درست القرآن، درست تلاوته، درست تدبره، درست تفهمه، درست العمل به، درست الدعوة إليه. وكذلك يدرس كثرة في الناس. فالواجب على الناس أن يرجعوا إلى القرآن وأن يرجعوا إلى السنة. يرجعوا إلى القرآن ويرجعوا إلى السنة. وذكرنا لهم أن أعظم الأمور التي جاء للعناية بها للقرآن هو أمر صحة المعتقد، أن صح الإنسان معتقدا بالله عز وجل. ولذلك قلنا لكم أن الأمر الأول في القرآن أمر الإيمان بإفراد الله عز وجل بالعباد. أمر الإيمان بإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعباد. كم من آية في القرآن أمر الله جل وعلا الناس فيها أن يتوجهوا بعباداته له وحده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت. ما رب البيت؟ الله. فأمر بعبادته وحده سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا فيه إشارة إلى أن من أراد الأمن من الخوف ومن أراد الطعام والطعام بعد الجوع فماذا عليه؟ عليه ان يعبد الله وان يرضي الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. لان الله جل وعلا هو الذي يؤمن عباده فالامر منه، وهو الذي يطعم عباده فالطعام منه. كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كلكم كامل الا من اطعمتم فاستطعموني ايطلبوا من الطعام واطعمكم. وهكذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما دعا قال ربي على هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك ومن الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هكذا الله عز وجل تأتيك حرام اتباع أن تخلص عبادتك لله وأن تخلص ربك سبحانه وتعالى في العبادة وحده. فصلي لربك وارحم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذا شيء الله، هذا هو الأساس الذي يقوم عليه عمله. ولذلك له في المسلم من أن يخلص دينه بالله وأن يجعل عبادته كلها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كما أمر الله عز وجل وأراد ذلك. الله جل وعلا أراد منها وخلق عليها وفيها إشارة حق الله جل وعلا عليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيه عن صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيجعل عبادتهم لواحد وهو الله. فكما أنك لا تصلي إلا لله عز وجل ولا تصوم إلا لله ولا تزكي إلا لله فإنك كذلك لا تدعو إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا تستغيث إلا بالله ولا تخاف ولا ترهب ولا ترهب ولا تخشى إلا الله ولا تنفع إلا لله ولا تصوم تحرما إلا بالله عز وجل. هذا كله من العبادة التي يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الحارث الأشعري: وإن مثلا من أشرك بالله يعني عبد الله وعبد غيره دعا الله ودعا غيره استعان بالله واستعان بغيره. وإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب او ورق فقال: هذه دائره وهذا عبد. فاخذ يعمل ويؤدي الى غير سيده. فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ هذا مثل. والله هذا المثل لو فتح النار اليه قلوبهم وصدورهم ووعوا معانيه وتأملوا فيه وعلموا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم منه وما قاله لما وجدنا من يدعي لغير الله يا رب. يقول: وإن مثلا من أشرك بالله، وهذا المثل إنما أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المسلم روح الشرك لله سبحانه وتعالى. وإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، والآن شرى لعبيد مال، لعبيد منهم في نكاح، صحيح؟ يعني كانش الآن في بيته وفي بيته وفي بيته،
تمشي تلقى أمامك تقول له تعالى. هذا لا يتشعر إليه من بأرض لا يتشعر إليه. تتفق معه على شيء معين من المال وتأخذ هذا الأجير إلى المزرعة تجيبه في المزرعة وتعمل منه كرنك ولا كوبة ولا خيمة مهم. تقول له مثلا يتدور عن مدير اتحاد طريق لا مع النور وهذا التمليك يأخذ إلى تجيب التبيل تجيب الويلة تجيب المهم دوائر من أجل الشعار وفيه طيب المطلوب في الأرض وفي التوارين أزرع واحصل يجيب الوكيل اليومين بالمعنى الحكيم هذا الزمن طيب هذا الزمن أخذ يزرع ويحصل بدل ما يجيب الحقار يزرع الأنعام تعليم بالفهم بالأمن بالشراب يحفظ الفشل والوازن أرواح وتسليم أجر يحفظ ويمشي وزنك ويحفظ قال أغيركم يرضى غيرون عبده لك ما هو عجر طيب الآن الأمر أن تكون يمين هذا هو المسار وتجي لي مزرعة تمام وانت عبد حجير عند من عند الله الله تبارك وتعالى أجلس على الله شرابا نوما راحة تمرا بالشيء كل هذا على الله عز وجل طيب لا تعمل العمل بدون هي اليوم العبادة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم يرزق وما اريد ان يطيعون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين تفضل اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ربهم ومنها ياكلون هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناحيها وكلوا من رزقه طيب الله تعالى جمع هذه الاشياء جميعا باجمال عنده زراعه هي العباده حصاده بعد ما تزرع تحت الصوت من لله عز وجل هذا هو الاشكال تطوير الحصاده لغير الله الذي يدعو الله ويبدو خيرا يعبد بالله ويعبد بغيره بمثل ذلك الذي اخذ يعمل ويؤدي الى غير سيد فقال غيره يرضى ان يكون عبده كذلك والجواب لا اعلم فان كنا لا نرضى هذا لعبدنا فالواجب علينا ان لا نرضى ذلك لله جل وعلا اجاء ان تعمل وتؤدي لغيره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جراء الصحابه فضلا عن كبارهم يعلم بلوغهم بالله ويامرهم في ابراز الله جل وعلا بالعباده كما في حديث ابن عباس قال له الله لك ان يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اياه اذا تعلم فاسال الله وإلى تعالى خشع منها وأما المخلوقين مخلوقين أولاد آخر على ما تنبيه على اتفاقه أنا أكلم إليه واعلم أن الأمة بأمرها بصالحيها وصالحيها لو اجتمعوا على أن يفعلوا بشيء كان يفعلون إلا بشيء قدره الله ولو اجتمعوا على ان يرضوك بشيء لا يرضوك الا بشيء قد سلمه الله عليك رفعت الاقلام ورفعت السلم ما معنى رفعت الاقلام يعني ان القدم جرى بما هو باق عليك ان تعرف المسلم من الخير او من الشر وتبقى القدم بلاعب على في شرنا ان لا تغيب ولا تغيب قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا فليس نسبه للخير او للشر الا ما كتب الله عز وجل ولذلك يجب على المسلم ان لا يتخذ يديه الثاني سبحانه وتعالى بل عليه ان يفضل امره الى الله وان يسال الله جل وعلا في جميع حوادثه فان الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني استجب وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي حتىهم يغلبون وقال الله سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله ونأنا السؤال عليه بل بينا أن من سأل غيره فإنه يكون في زمرة الظلمات قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد وقال تعالى ولن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن سؤال قالون وإذا بشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادته كافرين فضل الله الذي يتأمل القرآن ويقرأ القرآن بتفرد وبتفهم يعلم أن الله جل وعلا أيدنا وقنطنا غاية اليأس وغاية التبليغ من الالتفات غيره سبحانه وتعالى بأضيف أن غيره لا يملك للناس شيئا فأمن سورة الطاعة الله جل وعلا تقول دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا فإن يستجيب مرض ذلك الحالة وهذه الحالة الله جل وعلا أراد بها التأييد وتمنيط الناس التفاف عليه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ الله أنتم عندكم ذات فيوش أنتم مبرز طبيعة كذلك ما نعطيه كلام يقوم به من الشجاعة وصل تقرير ثانية يعني أمر الموية هو نبي قل للموية تعالى تعالينا لا شيء قل للموية تعالى هل تجيب من ذلك الموية طوال وقع من هذا الوالد يجيب الغشم تجيب عرب ذلك الواضح يلتمس يلتمس لغيره غيرها تعميق ملك تعميق ملك تعميق نبي يجيب اسمع سبحانه بلد رغبته بحق مرضه اذا كان جبر بالشحة ويلتمس يمشي اول حاجة هذه الموت وكان عالم الشرك مستعفى فيه فإذا جاءوا مجيبا فاحسن الله يمكن أنا أقول لك ما الله قال إلا كباطل كفيه إلى الماء ليبلغ ما ومن هذا الجمهور في الجنة أبدا وما هو إلا لديه مريم كريم فغير الله ما هو شيء والله كل من سوى الله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا من أمثلة القرآن كذلك الذي أراد الله جل وعلا منها من الناس أن يتركوا الالتفات لغير الله وأن يظهروا طمع الرب إلا بما عند الله عز وجل قال الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا يا أيها الناس هذا نداء كلنا ضرب مثل فاستمعوا ثم هذا تزبطون لأن الزيادة للمبنى الكلمة يدل على القوة في معناها. فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا الغالب من الله لذلك هؤلاء الذين تدعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فاستعذر من هذا كان وليا يزور من يباب شيئا لكي أكبر ولي من أولياء الله الأرض أن يباب لي ينزل على الطعام والشيء حالا. أما لا نفع قوسا أستلم على رجل أخي الأمور يعني قبان قبان ربه كاعه عن وزوجة الأمور زي الأمور الله جل وعلا قال: وفي يسلوكم الكفار شيئا لا يستمعون. يقول له: انت يا مصطفى يا مصطفى الشيء الذي يقول لك القاده يتطلع منه التقليد ام لا تفهم. ولذلك الله جل وعلا قال: وتوكل على الحي الذي لا يقول. توكل على الحي ما هو التوكل؟ التوكل هو تقول الامر الى الله عز وجل والاعتماد عليه في جلب المنافذ ودفع المضار مع الثقه به والاخذ بالاسباب الشرعيه. هذا معنى التوكل. لذلك التوكل لا تتوكل، تتوكل على الحي. كما قال رمضان غيره ما تقول عليه. طيب كما قال الاحياء قال: تتوكل على الحي الذي من الله. فرجع المؤمن الى انقاذ الله عز وجل في العباده. هذا هو أن نقل الله جل وعلا للعبادات هذا هو الأسباب الذي يقوم عليه هذا الدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتجعل العبادات هي الواحد في واحد كن واعيا في واحد أعمل سبيل الحق والإيمان. فرد الله جل وعلا أن يوفقنا وأمة المسلمين لتدبر القرآن الكريم ولفهم معانيه وللوقوف مع مقاصده ومراميه ويصوم العمل به والثبات عليه والدعوة إليه إلى أن